العالمين. أما بعد، نقرأ في كتاب سراج الطالبين لفضيلة الشيخ العلامة السيد إحسان محمد دحلان، وهو شرحه على منهاج العابدين للإمام حجة الإسلام الغزالي، منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين. يتكلم الإمام الغزالي في أن أمراض القلوب من الكبائر، وأنها يجب عليه أن يعالج قلبه أيضا، كما يجب عليه أن يعالج ما ظهر منه من الطاعات البدنية، بأنه يستمر على الطاعة البدنية ويستمر على ترك المناهي البدنية الشرعية. فيقول: فما لك أقبلت على الصلاة أو الصوم وتركت هذه الفرائض والأمر بهما من رب واحد في كتاب واحد، بل غفلت عنها فلا تعرف شيئا منها بفتوى من أصبح بعاجل حظه مشغوفا حتى صير المعروف منكرا والمنكر معروفا، ومن أهمل العلوم التي سماها الله تعالى في كتابه نورا وحكمة وهدى، وأقبل على ما به يكتسب الحرام ويكون مصيدة للحطام. أما تخاف أيها المسترشد أن تكون مضيعا لشيء من الواجبات بل لأكثرها، وتشتغل بصلاة التطوع وصوم النفل فتكون في لا شيء، وربما أنت مصر على معصية من هذه المعاصي تستوجب بها النار، وتترك مباحا من طعام أو شراب أو نوم تبتغي به قربة إلى الله عز وجل فتكون في لا شيء، وأشد من ذلك كله أنك تكون في أشر الأمل والأمل أن تكون وأشد من ذلك كله أن تكون في أسر الأمل، والأمل معصية محضة فتظنه نية خير بجهلك بالفرق بينهما وتقاربهما في بعض الوجوه، وكذلك تكون في جذع وسخط فتظنه تضرعا وابتهالا إلى الله عز وجل، وتكون في رياء محض وتحسبه حمدا لله سبحانه وتعالى، أو دعوة للناس إلى خير فتأخذ تعد على الله سبحانه وتعالى المعاصي بالطاعات وتحتسب الثواب العظيم في مواضع العقوبات، فتكون في غرور عظيم وغفلة قبيحة، فهذه والله مصيبة فظيعة للعاملين من غير علم. وهذا هو العلم، الفرق بين الصفات المذمومة والصفات الممدوحة، الصفات السنية التي طلبها الله تعالى وبين الصفات التي ذمها الشرع ونهى عنها والقبيحة، يعني ويفرق بين هذه الصفات إن هي تشتبه وتلتبس بعضها ببعض، يلتبس بعضها ببعض. قال: وأشد من ذلك أي مذكور، صفحة 83 حاضرين معايا؟ وأشد من ذلك أي المذكور من تضييع الواجبات وترك المباحات كله أنك تكون في أسر الأمل، في أسر الأمل أي حبسه، والأمل أي إرادة الحياة والبقاء، والبقاء لجمع الدنيا والتمتع بها. طبعا الناس، كل البشر حتى الأولياء في بدايتهم، هذا حال المنتهين وحال الصديقين اللي هو ما عندوش أمل، اللي هو إدى المثال بتاع سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر، أنه قال إذا أخرج النفس كان يظن ألا أن تقبض روحه قبل أن يأخذ نفسا آخر، وإذا أخذ النفس كان يظن أن تقبض روحه قبل أن يخرج ذلك النفس، يعني عايش بالنص نفس. فده مقام الصديقين، وده من أعالي المقربين اللي حاله يكون كده، إن هو قطع الأمل عن الدنيا تماما خلاص. لكن بقية الناس، ولو الأولياء الصالحين، له أمل في الدنيا، تلاقيه مثلا بيفكر هو هيتعشى بالليل، لا مانع لا حرج، كل ده مباح، لكن مقام الصديقين ده هو الهدف والمراد. ماشي، وبتكلم هنا عن قطع الأمل تماما. نعم،
قد يعترض هذا الكلام ما جاء نص في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر كان يعطي أمهات المؤمنين سنة نفقة سنة
يدخر قوت سنة لأهله.
فقد يعني قرأنا هذا الحديث،
احنا قلنا ان هذا العلم خاص بالقلوب فقط، ملوش دعوة بالجوارح. هو بيعمل كده لكن قصده ايه؟ مش ده قصده لأهلي مش لنفسي، واضح؟ قصده لأهلي، يدخر لأهلي مش يدخر لنفسي، واضح؟ ده بالعكس، ده يدل على قصر الأمل في حاله الشريف صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بيدخر لأهله باعتبار أنه قد لا يدرك هذا الأمل، قد لا يدرك ذلك الوقت، فبيدخر يحتاط لأهلي مش لنفسي. ماشي؟ هذا يا رب. والأمل أي إرادة الحياة والبقاء لجمع الدنيا والتمتع بها، لكن ده موجود قلنا عند كل الناس وعند الصالحين وعند الأولياء، إلا الأكابر جدا انقطع أملهم في الدنيا. وأنا شرحت لكم مرة الشيخ اللي هو تلميذ المرة السابقة اللي هو تلميذ سيدنا اللي هو صديق سيدنا الشيخ أحمد طلبة، ها أما قال إيه يلا اخرجي، بيقول لي يكلم روحه يلا اخرجي روحي لهم بقى، عايز روحه تخرج من بدنه عشان تروح للصالحين وتلتحق به.
احكي لنا تاني سيدي.
كان الشيخ احمد طلبة يحكي عن احد اصحابه،
هو كان مش موجود
كان الشيخ احمد طلبة بيقول ان في صديق ليه كان يكلم نفسه كده، هو يسمعه يلا، يكلم روحه بيقول لها يلا اخرجي اذهبي اليهم خلاص، روحي لهم بقى.
اثناء الموت؟
لا وهو عايش على الكمال. لا اسال بعد الدرس. قال اي اراده الحياه والبقاء لجمع الدنيا والتمتع بها معصيه محضه. قلنا هذا معصيه محضه بمعنى ايه؟ انه سيئات الابرار حسنات الابرار سيئات المقربين، ان لا مانع ان يكون عندك ايه تعيش، انك انت تعيش وتاخذ حظا من الدنيا، لكن القصد ان هذا يجعلك تتطلع وقد يوقعك في مكروه او حرام. معصيه محضه اي خالصه، فتظنه نيه خير لجهلك بالفرق بينهما. ما كانش نيه صلى الله عليه وسلم ان هو يطول في الدنيا، ده بالعكس بيجمع لاهل بيته خلاص. فتظنه نيه خير، يبقى في فرق بين الامل ونيه الخير. الامل مذموم ونيه الخير ها محمودة ومطلوبة. فتظنه نية خير لجهلك بالفرق بينهما، أي بين الأمل ونية الخير. طب ما الاثنين الفرق بينهم شعرة خلاص. نية الخير إن أنا إيه ناوي طاعة ربنا خلاص. طب والأمل لا ناوي الدنيا أهو. فهنا إيه القلب ها ممكن يغلب عليك ويقول لك إيه أنت ناوي الطاعة وانت اصلا ناوي الدنيا مش ناوي الطاعه، واضح؟ ناوي البقاء في الدنيا وطول الامل فيها. ماشي؟ فيلتبس على القلب ذلك، والقلب ايه يلبس الامر ده، يلبس الشيء المذموم وهو الامل مع نيه الخير وهي الطاعه، وتقاربهما في بعض الوجوه. قال الاكثرون والامل اراده الحياه للوقت المتراخي بالحكم، والنية المحمودة هي إرادة أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمال بالحكم، مع إرادة إتمامه بالتفويض والاستثناء كما يأتي في باب الأمل. هنشرح برضو دي لأنها مسائل إيه دقيقة. قال الأكثرون والأمل إرادة الحياة للوقت المتراخي، ولو لساعة ولو لدقيقة، ها يبقى التراخي اهو واضح بالحكم. طيب والنية المحمودة بالحكم أي من الله تعالى محض، بتطلب من الله تعالى ذلك. والنية المحمودة هي إرادة أخذ عمل مبتدأ به، هتبتدي في عمل صالح، عمل أي من أعمال الصالحة اللي هي قربة لله تعالى، مبتدأ به قبل سائر الأعمال باعتبار تقديم أولويات الأعمال. ماشي؟ تقديم الواجب على السنة، وتقديم السنة الراتبة على السنة غير الراتبة في الدرجات يعني. بالحكم أي بالنظر إلى قضاء الله تعالى، مع إرادة إتمامه بالتفويض والاستثناء، أن تقول يا ربي أنا فوضت لك إتمام هذا العمل والقبول خلاص، ده التفويض، والاستثناء ها؟ إلا أن يشاء ربي شيئا، خلاص، إلا إن شئت يا رب، خلاص، فكل شيء بالله، فيرجع الأمر إلى الله تعالى بمشيئته سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت إيه يسأل منه التمام، فبيرجو تمام العمل على قبول إتمام العمل وقبوله، ها؟ وده معنى نية الخير، كما سيأتي في باب الأمل. قال السيد مرتضى الزبيدي: وقد تلتبس النية بالأمنية. هيبتدي يدي أمثلة لالتباس النيات الباطلة المذمومة مع النيات المحمودة السنية المطلوبة. ونقل من سيد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء: وقد تلتبس النية بالأمنية فتخفى النية، دي شيء محمود وهو قصد الله تعالى، إفراد الله تعالى في العبادة بالقصد، أو النية قصد الشيء مقترنا بفعله، قصد الشيء أي لله تعالى. فتخفى الأمنية بقى إنما التمني وهو عدم العمل أصلا، قاعد كده ساكت وما بيعملش حاجة وتمنى على الله الأماني. يبقى في نية وفي أمنية، النية مطلوبة والأمنية مذمومة، تتمنى من غير عمل ولا إخلاص. فتخفى والهمة والوسوسة، فتشتبه إن الهمة انبعاث القلب للفعل، طب الوسوسة التردد، فتعتقد إن ترددك ده فيه خير، لا، أما يكون الأمر فيه خير أقبل عليه على طول وخليك ذو همة عالية ولا تتركه، وإنما تتردد في إيه الأمور التي لا تدري أهي خير أم شر. والنية ما كان يراد به وجه الله تعالى ويطلب به ما عنده، أي من الثواب والأجر والقرب. والأمنية ما تعلق بالخلق، ما تعلق بالخلق طلب، ما تعلق بالخلق طلب منه عاجل الحظ، طلب منه عاجل الحظ من الملك الفاني. ان الأمنية بتبقى ايه كمان، ما فيهاش نية الإخلاص لله تعالى، فانت بتدعي انك انت مخلص لله تعالى بقلبك، خليك بتكلم على شعرة، ودي اشياء صعبة جدا ان احنا نتكلم عليها دي. والأمنية ما تعلق بالخلق، ها، متعلق بطلب من خلق، طلب منه عاجل، عاجل الحظ من الملك الفاني. طيب، وقد تلتبس الإرادة بالمحبة. نعم، خلق الإنسان عجل أنه يطلب كل شيء بسرعة دون أن يحقق أسبابه ويأخذ بإيه؟ بأسبابه. ما هو التمني قلنا إيه؟ التمني، الفرق بين التمني والرجاء أيضا، الرجاء يكون بعد عمل أو مع عمل، أما التمني يكون من غير عمل، خلاص؟ التمني بيقبل كده عايز ربنا يعمله كل حاجة من غير ما هو يجتهد في الأسباب. طب والرجاء بيجتهد في الأسباب ويأخذ إلى أقصاها وبعد كده يسأل الله التيسير. وقد تلتبس الإرادة بالمحبة، أنك مريد لله تعالى وتدعي حب، لكن أنت مش محب أصلا، ده أنت تريد أشياء ولكن لست محبا، أو العكس يعني. والحاجة بالشهوة، فالإرادة طيب أن يريد وقوع الأمر وقد لا يجب كونه، أو يريد أو يريد أو يريه أيضا وجود ضده. الإرادة فيها تردد، والمحبة ده قهر، الإرادة فيها اختيار، الإرادة فيها اختيار، فالإرادة أن يريه أو يختار وقوع الأمر وقد لا يجب كونه، أو يريه أيضا وجود ضده، إن هو يستحضر في ذهنه وجود ضد هذا الشيء فلا يضره. أما المحب ما يستحضرش الضد أبدا، الموت أقرب إليه من الضد، واضح؟ والمحبة ما قهر العقل وغلب الوجد، وحل في مجامع القلب وكره وجود غيره أي الضد، ولم يرد فقده، فقد إيه الشيء ده اللي يحبه خلاص. يبقى المحبة ده شيء قهري، أما الإرادة لك اختيار فيها، والإرادة وجود الضد محتمل عندك، لكن في المحبة وجود الضد منعدم عندك، مستحيل تقول أموت وما حصلش الضد، ماشي. والمحبة ما قهر العقل وغلب الوجد وحل في مجامع القلب وكره وجود غيره ولم يرد فقده، لم يرد فقد الشيء المحبة دايما.